طول الصوت شيخ. كيف؟ الذي رضع اثنين من جدة الإنسان، ها؟ لعمته. جدتي أنا أرضعت هذه المرأة مع والدي، وهي أم أبي، أي فهي أخت والدي من الرضاع، لأن أمه هي التي أرضعتها. وهنا قاعدة في الرضاع أن المحرمية تنتشر من قبل المرأة لا قبل الرجل. يعني أنت الحين رضعت أنت معي، اسم الكريم عبد الناصر، رضعت معي الله يحفظك، جميل. فأنت أخواتك وإخوانك لا يكونون إخواني، وأنا إخواني وأخواتي يكونون إخوانك، لأن أمي هي المرضعة، فالمحرمية تنتشر من قبل المرضعة لا من قبل المرتضع. فإن الذي رضع هذا يكون هو فقط، والدليل أن أخوه يجوز أن يأخذ أختي أنا زوجة له بشرط واحد، من يعرفه؟ يا مؤسس الشيخ عيد الله يجزاك خير، تعطونا هدايا هنا وكاسات ماي، ها؟ بشرط. لا أحسن، أعد أعد أعد، أكيد أكيد أحسنت، بارك الله فيك، يستاهل هدية عطوه. ألا تكون هذه الأخت هي التي إيش كانت معها الرضاع، ألا تكون إيش معها الرضاع نفسه بس، وإلا ما دام أنه رضع معي يجوز، بشرط أن لا يأخذ أختي أنا أخوه التي كان الرضاع لأخيه معها. لماذا؟ حتى ما ندخل في مسائل أخت، مسائل شائكة في الموضوع. الموضوع أنا أعيد المسألة مرة أخرى لأنها بدأت طار تشتبك الحين. الأخ هذا الآن الظهر التبست علي، أنا قبل أن التبس عليكم أعيدها من جديد، امسح ديليت، امسح الأول كله، امسح الأول كله، لا بس هذه بس، لا الهدية مقبولة، وجبت هذه خلاص، قال وجبت، لا بس امسح المسألة كاملة الله يجزاك خير، لا تسجلها الحين، سوي لها ديليت الله يحفظ. الأخ هذا عبد الناصر حفظه الله، نفع الله بعلمه، رضع معي أليس كذلك؟ فالمحرمية انتشرت لعبد الناصر مع أخواتي، فجاء أخوه يبغى يتزوج، أخوه عبد الناصر، فيجوز أن أخوه عبد الناصر أن يتزوج أخوات منه؟ أخواتي أنا، أي أخواتي أنا، أكيد أخواتي بيتزوج، فهو بيتزوج إيش؟ أخواتي، مع أن عبد الناصر إيش؟ ومع أن هو لما يسأله واحد شو اسمك، ها؟ عمر، بيقولون يا عمر شلون تتزوج أخت أخوك، صح ولا لا؟ فيقول أنا تزوجت أخت أخت أخي، هذا لغز فقهي وليست أختي. كيف؟ طبعا اسألوا فيها اليوم أنتوا والله يجزاكم خير، حطوا جوائز للحريم. نأتي إلى بني سعد، وقبل أن نأتي لبني سعد، سر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة، قيل أولا أن ثويبة هذه ما هي قرابتها، كانت هي مولاة لوالده عبد الله، ولذلك قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر أعتقها في سبيل الله. الأمر الآخر المهم أن أم النبي صلى الله عليه وسلم قد قل منها الحليب، وهذه مسألة شرعية، لا يجوز شرعا للمرأة إذا لم يكن بها درا من ثديها أن تتأخر في ذلك، لأن هذا من حقوق الطفل، من حقوق الطفل في الإسلام أن أمه إن كانت قاصرة عن ذلك أن تبحث عمن ترضعه. جاءت المرحلة الأخرى وهي في بني سعد، كانت العرب يحرصون على نقل أولادهم خارج نطاق الحاضرة حتى يتعلمون الجلد والقوة، بل كانوا يلتمسون المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر. وأسأل الله أن يرحم أحوالنا، قولوا آمين. شقق صغيرة، ضيقة النفس، ضيقة الخناق، صار نعاني من الضيق ومن الكتمة النفسية ومن القولون العصبي، ونعاني من كل شيء، لأن الطفل من أول ما طلع وهو لا يشم رائحة طيبة. فارحموا أولادكم واتقوا الله فيهم، ارحموا أولادكم واتقوا الله فيهم، لأن المساكن الحالية في المجتمع ككل تفتقد عن ذلك. ولذلك كانوا يعرصون العرب على نقل الأولاد، ليس فقط لتعلم اللغة، انتبهوا، فقد تعلمنا يوم أن كنا صغار في الابتدائية أن من أسباب نقلهم لأولادهم إلى البادية السبب كان يتعلمون اللغة، ليس كذلك؟ والصحيح لم يكن فقط لتعلم اللغة، بل كان للجلد والقوة والسماء والجو الطلق والسماء الصافية والبعيد عن الأنكاد وانشغال الابن بالجلد والقوة وغير ذلك من الأشياء. الآن انخسفت الأمور وانكسفت التربية وانكسر حجاب القوة حتى صار البلاي ستيشن هو الشيخ الوقور لأولادنا، فصار هو تسلية الرضيع وأنس الكبير، وصار الأب والأم يقفون مع الأولاد مشجعين. أسأل الله أن ينفع بهم. وهنا فائدة طبية: الطفل في رضاعته الأولى احرص على قوة جسمه وتغذيته بأحسن تغذية حتى لا يكبر ومعه الأمراض. وجل ما ترون من أمراض الربو والصدرية وغيرها، ولست تخصصي طب لكن لعلنا نعرج فيها قليلا، ولا بأس بالعرج ما دام يوصل إلى المسجد، والذي يقرأ القرآن وعليه شاق له أجران. فجل الأمراض الصدرية وغيرها ما ترونها الآن، أنا أجزم لكم يقينا هي بسبب البنازل. وكلنا ذاك الطفل الصغير الذي لعب في التراب وسبح في التراب واندفن تحت التراب، وما رأوا من التراب إلا القوة، وما وجدوا من السجاد والسراميك إلا كسر الجباه وكسر الأرجل وانشماخ العيون والأنوف. وكانوا ينقلون الأولاد إلى تلك الأماكن لأنهم يجدون الجلد في ذلك. فجرب خذ أولادك إلى البرية فسوف يقولون لك: والله ما نقعد هنا ولا دقيقة، لأنهم تعلموا على الاستركش. فأول ما يصل التراب إلى يديه يقول: عيب، استغفر الله، شباب ناعم ما يعرف من الجدية قوتها ولا من النشاط حيويته. وتقوى بهم الألسنة في مهدهم، فقوة اللسان إذا درب عليها الطفل انكسر حجاب الحياء المذموم عند الأطفال. وتعليمة الطفل الجرأة والكلام معه، هذا الذي يعرفونه أهل البادية أكثر من الحاضرة. البادية تجد الطفل الصغير الآن بتسع وعشر سنوات تجد ربما يقول: تفضل واقلط وحياك الله، تفضل. والطفل الصغير من أبنائنا لا يتكلم بين العشر كلمات إلا كلمة، نسأل الله السلامة والعافية. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضعاء، واسترضع له امرأة من بني سعد ابن بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب. لكن حليمة، دعونا نترك حليمة تروي لنا هذه القصة. من الطريف أن أهل البادية رجالهم ونساءهم كانوا يذهبون إلى الحاضرة لعلهم يجدون من يرضعونه، وكل يبحث عن الأغنياء والأثرياء، كل يبحث عن الأغنياء والأثرياء، فكل مرضعة وجدت بغيتها إلا حليمة. فقالوا لها: هذا ابن يتيم، هذا ابن يتيم. فكأنها أخذته على مضض، ونسيت قول الله تعالى: وما يدريك لعله يزكى. قالوا: على سرير فرعون، ما أدرك أن هذا الذي يلعب على سريره سوف يلاعبه في الملك. قالوا: ما أدرك فرعون أن الذي على سريره موسى وهو صغير لما أخذه ما ظن أنه سوف يلاعبه في الملك، صغير، فما ظنت حليمة أن هذا الذي تأخذه صغيرا سوف يكون بها بإذن الله تعالى كبيرا. فقالوا: من عائله؟ قالت: قالوا جده. قالوا جده. فبدأ الأمر في أخذه. حليمة قد أتت، والأتان لا يوجد بها حليب، فضلا عنها هي أصلا، فكانت تشتكي من قلة الحليب من جهتين، حليبها وحليب الأتان، لكن ما بقي إلا هي، فصار الأمر كأن الأمر اضطرارا من الجهتين، من جهة عبد المطلب ومن جهة من؟ جهة حليمة. فهؤلاء ما وجدوا إلا هذا. وتخيل أنت المنظر الآن كيف بدأ الأمر. فأول ما ضمته، تقول حليمة: فأول ما أخذته وضممته لصدري، والمرأة طبعا تدرك هذه النقطة التي سوف أذكرها، تقول: فتحرك الحليب في صدري. المرأة هي التي تحس بهذا الأمر، تقول: فتحرك الحليب في صدري. فأول بداية الأمر وجدت هذا الأمر. ثم لما أتوا بالأتان من حولها سبقتهم، فقالوا: يا حليمة ويا حارث، يقولون من معهم، أتانكم هذا جاء وقد طأطأ رأسه، يعني ضعيف كان هازل، وأتانكم الآن تغير أصبح مسرعا قويا. فأول ما وضعوه وحملوا حليمة مع النبي عليه الصلاة والسلام على الأتان، در أيضا ضرعها وقوي عظمها وقويت مشيتها، فلله در البركة إذا نزلت، سبحان الله. وهذا أسرار بدأت مع أمه وانطلقت مع حليمة، ولذلك كانوا ينتقون أيضا شرفاء القوم، وكانت يقول صاحب الرحيق وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة. الآن انتهينا من الإخوة من الرضاع، من ومنهم من يعدهم لي؟ اطالع الكتاب جزاك الله خير وارفع يدك. نعم، حمزة، من أحسنت، وأبا سلمة، باقي واحد. لا، من اللي رضعت وياه من عيالها مسروح. إذن هي أرضعته مع ولدها مسروح، وكان معه اثنين، أبي سلمة وحمزة. جئنا إلى حليمة، فلاحظ كيف كانوا يبينون أيضا من أرضع. فكان من ضمن الذين أرضعتهم عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة أو جذامة بنت الحارث، فيدلك على أن كانوا يرسلون أولادهم لمن؟ وإني والله أتساءل مع نفسي، لله در تلك الأمهات التي كانت ترضع عشرات الأولاد، ونساؤنا الآن ما ترضع ولا رجل طفل، فمن أول ما يولد حفظ الله علب الحليب المبستر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أهو بذنوب النساء أم هو بذنوب الرجال؟ أفتونا مأجورين. كانت المرأة في الزمن الماضي مع أنها ما كان عندهم فيتامين حديد ولا كالسيوم ولا عندهم سلمكم والله جميع الأدوية، وما شاء الله جدول حق الحمل وجدول حق الولادة وجدول مراجعة أسبوعية وكل شهر تصوير وتلفزيون ويلا يحلون، وآخر شهر مسقطة بعد. فالله يرحمنا برحمته، لكن كان الله ذلك الوقت كان يكلأهم. ووالله يحدثني جداتي أنهم كيف كانت المرأة حليبها كان يغذي عشرات الأولاد. جداتنا والله، جداتنا والله، مع أنها تعمل في البيت وتشتغل وتقوم وتعمل، لكن المرأة الآن حفظها الله تعالى، الخادمات ما قصروا، حتى الشنطة صارت ثقيلة عليها، صارت تحملها وراءها في السوق من ضعف البنية وقلة القوة وقلة النشاط. هي لا تحسن القوة إلا للمكياج، أن تقف ساعتين أمام المرآة فقد أتاها الله من القوة، وإذا أرادت أن تصلي صلت قاعدة، فقالت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من هذا البلاء الذي قد عم، وأنا أتمنى من الأخوات النساء اللاتي يسمعني الآن أن يستفدن من هذا. وقيل أيضا أن جذامة هذه كانت هي الشيماء، وكان لقبا لها، وكذلك كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي الآن إلى البركات التي بدأت على هذه المرضعة، فبدأت معها البركات من أول من طلق، وإن من الناس من هم بركة والله. ولذلك جاء في المعجم، معجم مناهي اللفظية للعلامة الشيخ بكر أبو زيد، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وقد كنت استأذنت من الشيخ أيام حياته أن أختصر كتابه هذا المبارك، فاستعنت بالله وبدأت حتى وصلت إلى نصف الكتاب، ثم ضعفت العزيمة وقلت الهمة وتكاسلت النفس، ثم توفي الشيخ رحمه الله تعالى، ولا تزال أوراقي المختصر قد وصلت إلى نصف الكتاب. فإن من الألفاظ المهمة في ذلك الأمر، هل يجوز أن يقال هذا إنسان من بركاتك؟ كما نقول الآن أن من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقام النبوة مقام يختلف. الصحيح فيما ذكره الشيخ رحمه الله وذكر أقوال العلم أنه يجوز أن تنسب البركة الجزئية للشخص لا لذاته. جزاك الله خير، كأنك تحاس فيني، الله يبيض وجهك. فيجوز، قال الشيخ رحمه الله، مثل أن يقال مثلا الإنسان حضر منكر، فلما حضر وقف صاحب المنكر عن المنكر فقال ما شاء الله جزاك الله خير يا أخ عبد الناصر، هذا من بركاتك، هذا من بركاتك. قالوا أي ببركات هذا الشخص توقف المنكر. وعكسه قالوا أن الأخ محمد لما عزم جزاه الله خير على العشاء تسبب أننا عزمناكم كلكم في إدارة الدعوة، جبنا لكم مفاتيح وغدوكم الإخوان في مؤسسة الشيخ عيد جزاهم الله خير واستانستوا، فقلت الله جزاك خير يا أخ محمد كل هذا من بركاتك. نعم، بركات الأخ محمد أنه لما أتى تسبب أن يأتي معه كم؟ قال أهل العلم فإن البركة هنا جزئية قد عمت الآخرين فإنها تجوز، لكن ما يجوز أن نقول بالبركة إيش؟ الذاتية. فإن بركة النبي صلى الله عليه وسلم أثرت في هذا المقام، أثرت، فأثرت على حليمة فأعانها الله عز وجل، التي كانت تعاني من قلة الحليب زاد حليبها، فازداد أيضا من أخذتهم لأي شيء للإرضاع. فانظر البركة التي عمت. وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، من جهة ثويبة ومن جهة إيش؟ السعدية. فانظروا كيف الآن تزداد المسألة. ورأت حليمة من بركته ما قضت منه العجب، ولنتركها تروي لنا هذا الأمر. تقول أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء، قالت وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. والمقصود السنة شهباء يعني جرداء من الخير والبركة وقلة ما فيها من الأمور، ولا يقصد شهباء يعني فقط على الزرع والأرض، لا، إنما يقصد بها حتى الشخص على ماله وعلى الخير الذي عنده، قد تكون فيها أمراض فتكون الحياة مجردة عند الإنسان. قالت فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، يعني الضرع فيها إيش، وما ننام ليلنا أجمع. لماذا ما تنام؟ لأن الطفل جوعان، والطفل ما دام جوعانا لا ينام من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغني. إذن هذا اعتراف أم لا؟ اعتراف. وما في شارفنا ما يغذيه، حتى لو أردنا شيئا عندنا ما عندنا، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليه ضعفا وعجفا، يعني الركب تقدموها وإحنا لا نزال في التعب والنصب، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ فتأباه. ليه يا أبونا؟ قلنا لكم قبل قليل السبب أنه يتيم. أكيد المدرس الخصوصي يدور الولد اللي عنده أبوه فلوس واجد، ولا أنا غلطان؟ أما اللي ما عنده فلوس واجد يقول أدور لك مدرس ثاني، لأن إذا كان أبوه عنده خير كثير أكيد سوف يسدي عليه خيره. وهذا الذي جعلهم يرفضون من؟ رسول الله لما قالوا يتيم، قالوا إذن يتيم فرق لما نخاطب أبوه وفرق لما نخاطب الجد. فالنفس بعض الأحيان يقول الله جل وعلا في غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالمرضعة الآن تريد الدنيا وفي نفس الوقت تريد إيش؟ وسبحان الذي سخر لموسى شيئا ما سخره لأحد من الأنبياء فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فسبحان الذي جعل موسى يأتون به لكل أحد يرضعه فيأبى أن يقبل ثدي أحد، يأبى أن يقبل ثدي أحد. وقد ترى أيضا الطفل الآن لا يقبل ثدي أمه، وهي من حالات الإصابة بالعين عند النساء، بعض النساء مصابة بالعين في أولادها، فجل أولادها أول ما تلدهم ما تجدهم يقبلون ثديها سبحان الله. فعليها أن ترقي نفسها وزوجها يرقيها وأن تحرص على الأذكار، فلعل الله يكشف عنها هذا الضر الذي قد ألم بها. فأم موسى لم يقبل موسى ثدي أحد حتى رد الله بقدرته جل وعلا إلى ذاك. وكذلك وقع للنبي: قد رد من أولئك وما ظنوا أن هذا سوف يكون له شأنا بإذن الله تعالى. ولذلك لا تحقرن صغيرا لصغره ولا تنهرن طفلا، فلعل الأيام تتبدل ويكون ذلكم الطفل له إيش؟ له شأن. لا تنهره ولا تزجره ولا تعاتبه، فلعل الله يغير الأيام فيكون هذا الطفل له مكانا عظيما وشرفا وسؤددا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرت الحادثة وقد نوهنا عليها وذكرنا قصته في ذلك. نأتي معكم الآن إلى الفقرة الأخرى، وهي إلى أمه الحنون. وقبلها المرضعة هي تأخذ الطفل من باب الأمانة، فينبغي عليها كل ما يعرض للطفل من أشياء أن تخبر أمه بذاك، والمعلم مؤتمن في هذا الزمن، فعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة وأن يطلع ولي الأمر عن كل شيء يتعلق بهذا الابن. ومن أكبر الغبن الذي نعيشه في حياتنا أن المعلم ينبغي عليه أن يوصل أي معلومة تتعلق بالطالب إلى الإدارة المختصة، وهذا نستفيده من حليمة. فتعرفون كلكم قصة شق الصدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يلعب مع الغلمان عليه الصلاة والسلام، فأراد الله له شيئا فقال الله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. لكن لأهل العلم في هذا الحديث كلام جميل راقي رائع، قالوا: لما شق جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم أخرج منه كل علقة، قالوا: ما الذي أخرج؟ قالوا: أخرج كل شيء من نزعات الشباب، أخرج كل شيء من نزعات الشباب الذي يصاب بها أي شاب من الشباب. وهذا اختيار من الله عز وجل لرسوله، إذ أنه نزع كل شيء قد يكون في نفسه للمغريات أو للشهوات أو الملذات. ومن طريف ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم تنزع نفسي لشيء في حياتي إلا مرتين. وذكر منهم أنه قال: يوم من الأيام نزعتني نفسي لسماع طرب عند قوم من قريش، فسألت فقلت: متى يجلسون؟ متى يجلسون؟ فقالوا: يجلسون في الوقت الفلاني. يقول: فعزمت أن أذهب فأسمع للطرب، فلما ذهبت يقول: أسمع ما يقولون، أخذتني نعسة فنمت، فما استيقظت إلا لما انتهى الطرب. فلما أفقت وقد انتهوا مضيت، فجئت لصاحبي فسألني قال: ماذا كان في المجلس؟ قال: ما أدركت منه شيئا، أخذتني نعسة. فقلت: متى يجلسون؟ قال: يجلسون في الوقت الفلاني. يقول: فذهبت، فلما ذهبت وجلست أخذتني نعسة فنمت، فما استيقظت إلا لما انتهى المجلس. فلما أفقت قلت: لا أعود لمثلها أبدا. إن من توفيق الله تعالى لبعض الفضلاء والناس تجدهم يحضرون بعض أماكن له أيام الشباب، فيصدهم الله صدا عن ذلك المكان. من رحمة الله وتوفيقه بك أنه يحجبك جل وعلا. فكم من الشباب كان قد يتعرض للسفر المحرم، وكان يتعرض العياذ بالله للفجور، ويتعرض للمعاكسات، وكم كان بعض الشباب يتمنى أنه تعرف على فتاة وتعرف على شيء يفعله من المحرمات، ويجد نفسه توصد الأبواب أمامه سبحان الله، وكلما أراد القدوم منع من ذلك الأمر. هو في ذلك الزمن لا يقدر، لأن الله يقول عن ذلك الزمن: أفمن زين له سوء عمله. لكن لما كبر الآن قال: الحمد لله الذي حال بيني وبينه. فإن الذي حال بين رسول الله وبين ما كان يقع من اللهو هو من توفيق الله عز وجل. اختار الله له التوفيق أن يحجبه عن هذه الأمور. لذلك قالوا: جمع الله لرسوله بين أمرين، أمرا يكسر النفوس الأبية، فإن الله كسر لرسوله أن توفي والده وهو كان حملا في بطن أمه، فبدأ يتيما يعير بيتم الأب، ثم بعد ذلك توفي كما سوف يأتينا بوفاة أمه، فنشأ حتى يثبت الله جل وعلا أنه هو الذي يختار لخلقه، ليس الآباء والأمهات يختارون.